أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل، ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم. فقوله تعالى: إذ قال الحواريون، وهم أتباع عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ هذه قراءة كثيرين، وقرأ آخرون: هل تستطيع ربك؟ ده الكسائي، فبينصب الباء في ربك وبيضغم اللام في التاء. وقرأ آخرون: هل تستطيع ربك؟ أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والمائدة هي الخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم: اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء، ونعلم أن قد صدقتنا، أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي: أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان الثوري: يعني يوما نصلي فيه. وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعاقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسي: عظة لنا ولمن بعدنا. وقيل: كافية لأولنا وآخرنا. وآية منك، أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك دعوتي، فيصدقوني فيما أبلغه عنك. وارزقنا، أي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم، أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانكم، كقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقوله: إن المتقين في الدرك الأسفل من النار. وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كثر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. ذكر أخبار رويت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين. قال أبو جعفر بن جرير: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين، قال حدثني حجاج عن ليث عن عقيل عن ابن عباس أنه كان يحدث عن عيسى بن مريم أنه قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم، فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلوا، ثم قالوا: يا معلم الخير، قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له، وأمرتنا أن نصوم 30 يوما ففعلنا، ولم نكن نعمل لأحد 30 يوما إلا أطعمنا حين نفرغ طعاما. فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها 7 أحواث و7 أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم، كذا رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: كان ابن عباس يحدث فذكر نحوه. فكده عقيل الأولاني عن ابن عباس أيضا بضم العين.
الايه
وقال نعم
الايه
عقيل عن
المرسل
ابن عباس،
الاول يعني
لا أقصد أنه عقيل وليس عقيل يعني.
نعم.
وقال ابن أبي عن ابن شهاب قال: كان ابن عباس يحدث فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال: حدثنا عقيل بن خالد أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس أن عيسى بن مريم قالوا له: ادعوا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال: فنزلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها 7 أحواث و7 أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي قال: حدثنا سفيان بن حبيب.
هنا في الأول لما جاب عقيل عن ابن عباس،
نعم
وهنا قال عقيل عن ابن شهاب أو أن ابن شهاب أخبره، فهناك يعني كان سقط من الإسناد.
نعم
نعم،
أحسن إليك.
آمين.
أو أن في خلاف على ليث يعني.
لا، المسافة كمان بعيدة عموما يعني. نعم.
أحسن رأيك.
اللهم آمين.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم، وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا، فمسخوا قردة وخنازير. وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن قزعة، ثم رواه ابن جرير عن ابن بشار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار قال: نزلت المائدة عليها ثمر من ثمار الجنة، فأمروا ألا يخونوا ولا يخبئوا ولا يدخروا، قال: فخان القوم وخبأوا وادخروا، فمسخهم الله قردة وخنازير. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال: صليت إلى جانب عمار بن ياسر، فلما فرغ قال: كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال: قلت لا. قال: إنهم سألوا عيسى ابن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفد. قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونوا أو ترفعوا، وإن فعلتم فإني معذبكم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: فما مضى يومهم حتى خبأوا ورفعوا وخانوا، فعذبوا عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. وإنكم يا معشر العرب كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاء، فبعث الله فيكم رسولا من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه، وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم، ونهاكم أن تكنزوا الذهب والفضة، وإيم الله لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما ويعذبكم الله عذابا أليما. وقال: حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثني حجاج عن أبي معشر عن إسحاق بن عبد الله أن المائدة نزلت على عيسى بن مريم عليها 7 أرغفة و7 أحوات يأكلون منها ما شاءوا. قال: فسرق بعضهم منها وقال: لعلها لا تنزل غدا، فرفعت. وقال العوفي عن ابن عباس: نزل على عيسى بن مريم والحواريين خوان عليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاءوا. وقال خصيف عن عكرمة ومقسم عن ابن عباس: كانت المائدة سمكة وأريغفة. وقال مجاهد: هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: نزلت المائدة خبزا وسمكا. وقال عطية العوفي: المائدة سمك فيه طعم من كل شيء. هكذا شيخنا، طعم.
أو طعم كل شيء.
نعم، أحسن الله. المائدة سمك فيه طعم كل شيء. وقال وهب بن منبه: أنزلها الله من السماء على بني إسرائيل، فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة، فأكلوا ما شاءوا من ضروب شتى، فكان يقعد عليها 4 آلاف، فإذا أكلوا أبدل الله مكان ذلك لمثلهم، فلبثوا على ذلك ما شاء الله عز وجل. وقال وهو ابن منبه: نزل عليهم قرصة من شعير وأحواث، وحش الله بين أضعافهن البركة، فكان قوم يأكلون ثم يخرجون، ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون، حتى أكل جميعهم وأفضلوا. وقال الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير: أنزل عليها كل شيء إلا اللحم. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة وجرير عن عطاء عن ميسرة قال: كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليها الأيدي بكل طعام إلا اللحم. وعن عكرمة: كان خبز المائدة من الأرز. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إليه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن أبي عبيد الله بن مرداس العبدري مولى بني عبد الدار عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير أنه قال: لما سأل الحواريون عيسى بن مريم المائدة كره ذلك جدا، وقال: اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض ولا تسألوا المائدة من السماء، فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم، وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها، فأبوا إلا أن يأتيهم بها، فلذلك قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعوا لهم بها قام فألقى عنه الصوف ولبس الشعر الأسود وجبة من شعر وعباءة من شعر، ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله. فلما قضى صلاته قام قائما مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا، فألصق الكعب بالكعب وحاذ الأصابع، ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعا، ثم أرسل عينيه بالبكاء، فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه. فلما رأى ذلك دعا الله فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. فأنزل الله عليهم سفرة حمراء بين غمامتين، غمامة فوقها وغمامة تحتها، وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك السماء تهوي إليهم، وعيسى يبكي
في
خوفا.
الغيب في القرآن من الغمام،
نعم.
في ظلل من الغمام. نعم،
سفرة حمراء بين غمامتين، غمامة فوقها وغمامة تحتها، وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك السماء تهوي إليهم، وعيسى يبكي خوفا للشروط التي اتخذها الله عليهم فيها، أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، وهو يدعو الله في مكانه ويقول: اللهم اجعلها رحمة إلهي لا تجعلها عذابا. إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني، إلهي اجعلنا لك شاكرين، اللهم إني أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضبا وجزاء.
كريم لو كانت عندك هي صحيحة أيضا وواردة في حديث.
يا عندي إلهي اجعلنا لك شاكرين،
لا بأسنا.
إلهي اجعلنا لك شاكرين، اللهم إني أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضبا وجزاء، إلهي اجعلها سلامة وعافية، ولا تجعلها فتنة ومثلة
الظاهر هكذا. نعم،
نعم. فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى والحواريين وأصحابه بين يدي عيسى والحواريون وأصحابه حوله يجدون رائحة طيبة.
عندك منصوبة ولا مرفوعة؟ الحواريين.
منصوبة يا شيخنا.
طيب، بين يدي عيسى والحواريين انقطع الكلام، وأصحابه حوله يجدون رائحة طيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى والحواريين وأصحابه حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط، وخر عيسى والحواريون لله سجدا شكرا له لما رزقهم من حيث لم يحتسبوا، وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة. وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرا عجيبا أورثهم كمدا وغما، ثم انصرفوا بغيظ شديد. فعيسى والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة فإذا عليها منديل مغطى، فقال عيسى: من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه السفرة وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه، فليكشف عن هذه الآية حتى نراها ونحمد ربنا ونذكر باسمه ونأكل من رزقه الذي رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته أنت أولانا بذلك، وأحقنا بالكشف عنها. فقام عيسى عليه السلام واستأنف وضوءا جديدا، ثم دخل مصلاه فصلى كذلك ركعات، ثم بكى بكاء طويلا، ودعا الله أن يأذن له في الكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقا. ثم انصرف فجلس إلى السفرة وتناول المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين، وكشف عن السفرة فإذا هو عليها بسمكة ضخمة مشوية ليس عليها بواسير وليس في جوفها شوك، يسيل السمن منها سيلا، قد نضض بها بقول من كل صنف غير الكراث. قد
لا،
نضض
قد نضض حولها بقول
حولها
من كل صنف غير الكراث.
يسيل السمن منها سيلا، قد نضض حولها بقول من كل صنف غير الكراث، وعند رأسها خل، وعند ذنبها ملح، وحول البقول 5 أرغفة، على واحد منها زيتون، وعلى الآخر ثمرات، وعلى الآخر 5 رمانات. فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته، أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقيل المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب نزول هذه الآية. فقال شمعون: لا وإله إسرائيل، ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة. فقال عيسى عليه السلام: ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة، إنما هو شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة العالية القاهرة. فقال له: كن فكان، أسرع من طرفة عين. فكلوا مما سألتم بسم الله واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم يمدكم منه ويزدكم يمدكم منه ويزدكم
نعم، فكلوا واحمدوا يمدكم ويزدكم، يعني على الجزم يعني.
هي بفتح الياء أم بضمها؟ مادة ولا أمادة؟
يمددكم ربكم، يعني
مفهوم.
متعدي. نعم.
نعم. فكلوا مما سألتم بسم الله واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم، فإنه بديع قادر شاكر. فقالوا: يا روح الله وكلمته، إنا نحب أن ترينا آية في هذه الآية. فقال عيسى: سبحان الله، أما اكتفيتم بما رأيتم في هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى عليه السلام على السمكة فقال: يا سمكة عودي بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته، فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية، تلمظ كما يتلمظ الأسد، تدور عيناها لها بصيص، وعادت عليها بواسيرها، ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى منهم ذلك قال: ما لكم تسألون الآية؟ فإذا أراكموها ربكم كرهتموها، ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون. يا سمكة عودي بإذن الله كما كنت، فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول. فقالوا: يا عيسى، كن أنت يا روح الله الذي تبدأ بالأكل منها ثم نحن بعد. فقال عيسى: معاذ الله من ذلك، يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع عيسى منها، خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثله، فتحاموها. فلما رأى ذلك فتحاموها
فتحاموها
أحسن الله.
آمنوا.
فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى منهم دعا لها الفقراء والزمن، وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوا
واستنبنا مرضى يعني.
الزمن أحسن الله وزمنا وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم، واحمدوا الله الذي أنزلها لكم، فيكون مهنأها لكم وعقوبتها على غيركم. وافتتحوا أكلكم بسم الله واختموه بحمد الله. ففعلوا، فأكل منها 1300 إنسان، بين رجل وامرأة يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأ. ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ أنزلت من السماء، لم ينقص منها شيء. ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون، فاستغنى كل فقير أكل منها، وبرئ كل زمن
نعم.
وبرئ كل زمن أكل منها، فلم يزالوا أغنياء أصحاء حتى خرجوا من الدنيا. وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم، وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات. قال: وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها يسعون من كل مكان، يزاحم بعضهم بعضا، الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والأصحاء والمرضى، يركب بعضهم بعضا. فلما رأى ذلك جعلها نوائب تنزل يوما ولا تنزل يوما، فلبثوا على ذلك 40 يوما تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الضحى، فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قالوا ارتفعت عنهم إلى جو السماء بإذن الله، وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى تتوارى عنهم. قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى عليه السلام أن يجعل رزق المائدة للفقراء واليتامى والزمنة دون الأغنياء من الناس، فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس وغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا في أنبياء حتى شكوا.
وشك يشك
شك
يشك حتى شك نعم
نعم وغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا في أمرها القبيح والمنكر، وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب المرتابين، حتى قالوا لعيسى: أخبرنا عن المائدة ونزولها من السماء أحق، فإنه قد ارتاب بها منا بشر كثير. فقال عيسى عليه السلام: هلكتم وإله المسيح، طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم، فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقا وأراكم فيها الآيات والعبرة كذبتم بها وشككتم فيها، فأبشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله. فأوحى الله إلى عيسى: إني آخذ المكذبين بشرطي، فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين، فلما كان في آخر الليل مسخهم الله خنازير فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات. هذا أثر غريب جدا قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصة، وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم وأكمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. هو ذكر في هذا الأثر يا شيخنا في الأول لما أكلوا منها وأبى الحواريون الأكل منها سالت منها أشفارهم وأصابهم حسرة في قلوبهم، ثم بعد ذلك نزل ذكر أنها نزلت مرة أخرى، يعني في تعارض.
يعني هذا كله مما هو معلوم انه لا يحفظ ولا يضبط ولا
نعم
يبنى عليه استنباط ولا يصلح الاحتجاج،
نعم أحسن الله عليك.
ومعلوم يعني هذا التضارب يرد كثيرا في اخبار بني اسرائيل.
أحسن الله عليك
عندنا
شيخنا الفضيل.
حديث البقرة لما مر معنا، انظر كم حصل فيه من الاختلاف في البعض الذي ضرب به القتيل من البقر، على الرغم من ان دي يعني آية الآيات عندهم،
نعم
وهي شيء يسير يعني يحفظ وما في
نعم
قصة طويلة ولا شيء، لما هو ايه البعض ما هو تجد بقى ايه يعني اقوالا شتى.
السلام عليكم
شيخنا
حفظكم
سلامة.
الله.
نعم
هل هذا يعني أن بني إسرائيل مسخوا إلى قردة وخنازير مرتين، مرة عند المائدة ومرة عندما
هذا
اعتدوا
كله
عليهم الصبح
إنما يقال به من نص
في الآية؟
معصوم من القرآن من سنة صحيحة، قلنا إن هو يعني ليس بالقوي الذي يؤخذ منه يعني استنباط.
سؤال آخر يا شيخ، لماذا ابن كثير لا ينبه عندما يذكر الإسرائيليات ويقول هذه من
كيف لم
إسرائيل؟
ينبه؟ الآن هو ينبه،
بس لم يقل من الإسرائيليات، قال
كثير
غريب.
يأتي كثير في النهاية ينبه ويورد بالإسناد من البداية، وأيضا قد وضع هذه الأمور كلها في المقدمة. إن كثير من المحققين الكرام الكبار في ترتيب كتابه وضع مقدمة حاكمة على كل ما يأتي، وهو في كل ما جاء بعد المقدمة يطبق ما قاله في المقدمة. مقدمة اختصرها من مقدمة التفسير لشيخه ابن تيمية رحمه الله. وهنا يسند ويعقب كذلك، فضلا عن أنه بيّن القاعدة في أول التفسير. فهذه 3 طرق عنده لكشف الإسرائيليات.
نعم، جزاكم الله خير.
أم ماذا تريد أن تقول؟
لا، أنا كنت أقول لماذا لم يقل بكلمة صريحة وهذه من الإسرائيليات
لماذا
فقط؟
هو يقول هذا أثر غريب جدا؟
نعم،
هذا من ناحية الحكم عليه، وأما من ناحية كون إسرائيليات أو لا، هو من أخبار بني إسرائيل فهو إسرائيليات.
نعم، جزاكم الله خير.
اللهم آمين وربنا. نعم،
والله سبحانه وتعالى أعلم. وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته، وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال قائلون: إنها لم تنزل. فروى ليث وأبي سليم عن مجاهد في قوله: أنزل على علينا مائدة من السماء، قال: هو مثل ضرب ولم ينزل شيء. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال ابن جرير: حدثنا الحارث قال حدثنا القاسم هو ابن سلام قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا، فأبوا أن تنزل عليهم. وقال أيضا: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن زاذان عن الحسن أنه قال في المائدة: إنها لم تنزل. وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول لما قيل لهم: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قالوا: لا حاجة لنا فيها، فلم تنزل. وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن. وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما توفر الدواعي على نقله، وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الآحاد، والله أعلم. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير، قال: لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول هو والله أعلم الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده. فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داوود عليهما السلام، فالله أعلم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن الحكم عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك إن شئت أصبح. نعم، إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، قال بل باب التوبة والرحمة. ثم رواه أحمد وابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث سفيان الثوري به. قال
ونظرنا إلى هذا الحديث لقلنا إن قوله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين مثله، في
نعم
أنه تخيير، فيصح قول من قال من السلف إنها لم تنزل وإنها كانت يعني إيه كانت على التخيير، إن شئتم أنزلتها لكن إن كفرتم بها عذبتكم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. مثل هذه الواقعة أيضا بتاعت الصفا والذهب وقريش. نعم.
لكن
هي سنة الله تعالى،
نعم.
سنة الله تعالى أنه إن أجاب الناس إلى ما سألوه فكفروا فيعذبهم،
ماشي، لكن أين
ومثل ما
عذاب بني
كمثل
إسرائيل؟ عذاب قوم موسى، قوم عيسى، أين؟ يعني لا،
طب
لم
هو
نسمع به
ما
في
تبعدكش
العالمين.
حد النار.
عندنا إلى الآن مثلا آثار ثمود وعاد، وهذا موجود، هذا حدثنا عنه القرآن طويلا. ولو أن بني إسرائيل في زمان عيسى عذبوا وأهلكوا بسبب هذا لكان حدثنا عنه القرآن أولى من حديثه لنا عن هؤلاء الغابرين، يعني دول أقرب أمة إلينا، وقد ضرب الله لنا المثل في
تمام
قول
تمام لكن
فيهم هم.
اللي سألوا المائدة الحواريون، واللي نزلت عليهم المائدة الحواريون، والحواريين طبعا أصحاب عيسى عليه السلام. فالأولى في أن ألا أن يقال أنه لم يكفر منهم أحد، وبذلك لم
الحواريين،
ينزل عليهم عذاب.
طيب
ايوه،
كما
مش
كان
الحورين هم اللي
قوله
سالوا
تعالى
المائده؟ اذ
اني
قال الحورون
منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين.
لمن سالها؟
يعني يسالها اقوام فيكفر بها اقوام فلا يعاقب بها من كفر بها لانه لم يكن هو الذي سالها.
ما عنديش برضه، لان المائده حتى في الاثار، بعض اللي ورد حتى في الإسرائيليات أنها نزلت بين عيسى عليه السلام والحواريين من أصحاب، لعل تكون كده. ويمكن برضو بمنها من الإسرائيليات وكلام زي كده، إن إحنا نقول والله بعضهم كفر ومسخوا كردة وخنازير. تمام، كذلك اللي مسخ كردة وخنازير كما تعلم لا يكون لهم عقب، لا يكون لهم عقب، فهو مش ما يبقاش حد من نسلهم، وربما يكون آمنوا
لكن حدث
وانتهت
عنه
القصة على
القرآن،
كده.
يعني فعل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى، وهناك في أصحاب السبت ذكر هؤلاء وهؤلاء.
الله، طب ما كمل الآية، كمل الآية. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سنة ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. فأثبت أن عذابهم مقابل معصيتهم، فما عنديش
وهو
في
عشان
قصة
لا
الحواريين أن
يتناهون،
الحواريين كفروا.
إن هو لا يتناهون، لكن ما لهاش علاقة بالمائدة يعني.
ايوه انا عارف المعنى، ان الله تعالى ذكر عقابهم في مقابل معصيتهم،
نعم.
وان الحواريين لم يذكر لهم عقابا، فلعلهم لم يكفروا اصلا.
نعم.
والله اعلم يعني. جزاك الله خير.
نعم، جزاكم الله خير. نعم.
وصريح القرآن يا شيخنا إني منزلها عليكم، هذا يفيد أنها نزلت بالفعل صحيح؟
لما إني منزلها يعني أجيب ما دعوتموني به، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، هذا الشرط، فإن سلموا بالشرط أنزل، وإن لم يسلموا بالشرط واعتذروا عن السؤال أصلا خوف العقوبة الوعيد، خلاص يرفع عنهم هذا وهذا. وده اللي حصل في قصة إيه؟ في قصة الآيات، تمام، المذكورة في الإسراء، تمام.
لكن هي في دعوة عيسى عليه السلام: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وإن حتى في بعض ما يفعله النصارى الآن يعني له أثر عندهم في مسألة المائدة دي، من قصة بيسموها
العشاء.
إيه؟ آه زي كده.
ويكفي أن الله ربنا
وكلمة
له العزة،
منزلها
يعني
نفسها أو منزلها كما في قراءة أخرى باستعمال الإيه ده منزلها اللي هي الماء المضارع، إن هي نزلت بالفعل.
نعم. ويعني كما ذكرت الشيخ أشرف في البداية، إن الآيات جرت فيها عادة ربنا سبحانه وتعالى على هذا، وإن الاستجابة للاقتراحات يعني هي الأصل فيها الرفض، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة أو تسقط السماء أو يكون لك بيت من زخرف، أو كل هذه الاقتراحات رفضت. لماذا؟ لأن بعدها العذاب الهلاك.
ايوه نعم، وده الاقتراحات اللي هم اقترحوها، ربنا مش قال هعمل وهعمل او عملت وهعمل خالص.
نعم نعم
لكن هي على الاقل في بالنظر للايات يعني الاقرب للفهم فيها انها نزلت حقيقه، لان هو الموضوع كان دعاء طويل حتى من سيدنا عيسى ومساله من الحواريين، فلا الموضوع الاقرب انها نزلت في
لما ما هو اقتراح ايضا منهم، ومما حصل فيه الحوار بينه وبينهم، كما حصل الحوار بين النبي وبين المشركين في الامور اللي ذكرناها الان، سردتها سوره الاسراء، ونزل التخيير: افعلها لكم ثم اعاقبكم بعقوبتها اذا كفرتم. اختاروا لا، النبي صلى
بس
الله عليه وسلم رفض هذا.
في فرق بين دعاء النبي من حديثة قريش مع النبي والسلام وبين قصة المائدة.
خالص خالص
في
فعلا.
دعائه
في يعني في
هو
مسألة قريش،
اللهم ربنا،
لا يعني في مسألة قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بذلك، إنما أتاه جبريل فخيره فرفض. لكن في قصة المائدة سيدنا عيسى دعا،
أي
قال أنا
أنت الآن فرغت من حديث الإمام أحمد وفيه فدعا فأتاه جبريل. النبي دعا بالفعل كما دعا موسى، كما دعا عيسى،
اللهم
يعني لا
صل.
فرق هنا، هو دعا صلى الله عليه وسلم. طيب اللهم المستعان. والشيخ يعني هنا الإمام
اللهم استعان.
رجح أنها نزلت كما هو ظاهر القرآن، فلا لا مانع من هذا كله يعني. نعم. بسم الله. تفضل يا دكتور عبد الله.
قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما ما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قال قتادة وغيره. واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا. قال ابن جرير: هذا هو الصواب، وكان ذلك حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين: أحدهما أن الكلام بلفظ المضي، والثاني قوله: إن تعذبهم وإن تغفر لهم. وهذان الدليلان فيهما نظر، لأن كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات. والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر، والله أعلم، أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روي بذلك حديث مرفوع رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر بن عبد العزيز، وكان ثقة، قال: سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم، ثم يدعى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها، فيقول: يا عيسى ابن مريم، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، الآية. ثم يقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وأن يكون قال ذلك، فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون: نعم، هو أمرنا بذلك. قال: فيطول شعر عيسى عليه السلام، فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده، فيجافيهم بين يدي الله عز وجل مقدار 1000 عام، حتى ترفع عليهم الحجة ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار. وهذا حديث غريب عزيز. وقوله: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يلقى عيسى حجته، ولقاه الله تعالى في قوله: وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه الله: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، إلى آخر الآية. وقد رواه الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس بنحوه. وقوله: إن كنت قلته فقد علمت، أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب، فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته. ولهذا قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي هذا هو الذي قلت لهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة قال: انطلقت أنا وسفيان الثوري إلى المغيرة بن النعمان، فأملاه على سفيان وأنا معه، فلما قام انتسخت من سفيان. فحدثنا قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ورواه البخاري عند هذه الآية عن أبي الوليد عن شعبة، وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري، كلاهما عن المغيرة بن النعمان به. وقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثني فليت العامري عن جسرة العاملية عن جسرة العامرية عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. طريق أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى قال: حدثنا قدامة بن عبد الله قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة فانتهت إلى الربذة، فسمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء، فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه قد أخلوا المكان
نعم
فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه فأومى إلي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومى إليه بشماله فقام عن شماله، فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو، وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أنسله ما أراد إلى ما صنع البارحة، فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي. فقلت بأبي وأمي: قمت بآية من القرآن ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: دعوت لأمتي. قلت: فبماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال بلى. فانطلقت معنقا قريبا من قذفة بحجر، فقال عمر: يا رسول الله، إنك إن تبعث إلى الناس بهذا
فانطلقت معنقا.
سير، نوع من أنواع السير.
نعم، العنق والنص.
أحسن عليك. قال:
طيب،
فانطلقت معنقا قريبا من قذفة بحجر، فقال عمر: يا رسول الله، إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادات. فناداه أن ارجع فرجع. وتلك الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني يا شيخنا، في هذا الحديث يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما بهم، أو كل واحد صلى وحده؟
الظاهر ان كل واحد صلى وحده، لقوله: ويتلو من القرآن ما شاء الله ان يتلو. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنه: وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء.
يعني النبي صلى الله عليه
ولو كانوا
وسلم،
يأتمون به ما قرأوا.
لكن في حكمة أنه جعل واحدا عن
عندي هنا
يمينه
شيخ،
عن
عندي
يمينه
هنا
وعن شماله يعني.
في أومأ،
نعم، تفضل شيخ أشرف.
شوف شوف دي اللي عندي يا شيخ: ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه، فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله، فقمنا
نعم
ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه، ونتلو من
نعم
القرآن ما شاء الله أن نتلو،
نعم
وقام بآيات من القرآن يرددها.
نعم
ونتلو مش
دي كده
ويتلو.
كده بالتمام اللي عندي، ما هي تمامة اهي: فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه، ونتلو، ما هو بنفسه يعني كل واحد وحده، ونتلو من
أيوة.
القرآن ما شاء الله أن نتلو، وقام بآية، دي بقى فعل النبي، وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء.
نعم، هو الشيخ عبد الله
ماشي.
يعني بيسأل: لماذا جعل واحدا عن يمينه والآخر عن شماله؟ فلعل لذلك حكمة، اختيار المكان مثلا. الله أعلم.
فقال عمر: يا رسول الله، إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادات. فناداه أن يرجع فرجع. وتلك الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد تحدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والحديث ده أصله في صحيح مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن هبيرة أنه سمع أبا تميم من الجيشاني يقول: حدثني سعيد بن المسيب قال: سمعت حذيفة ابن اليماني يقول: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها، فلما رفع رأسه قال: إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم، فقلت: ما شئت أي رب، هم خلقك وعبادك. فاستشارني الثانية فقلت له كذلك، فقال لي: لا أخزيك في أمتك يا محمد، وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي 70 ألفا، مع كل 1000 70 ألفا ليس عليهم حساب. ثم أرسل إلي فقال: أدع تجب وسل تعطى. فقلت لرسولي: أو معطي ربي سؤلي؟
أو معطية.
نعم، أو معطي ربي سؤلي؟ فقال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، ولقد أعطاني ربي ولا فخر، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا أمشي حيا صحيحا، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني الكوثر ونهر في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة، وطيب لي ولأمتي الغنيمة وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل
أشدد
علينا وأحل
أحل
لنا كثيرا.
وشدد
أحسن ذلك.
وطيب. نعم
وطيب لي ولأمتي الغنيمة وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل. فعند ذلك يقول تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الضحاك عن ابن عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم، ينفع الموحدين توحيدهم، من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث، وقد روى ابن أبي حاتم منها هنا حديثا عن أنس فقال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن ليث عن عثمان يعني ابن عمير أبا اليقظان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله فيقول: سلوني سلوني أعطكم. قال: فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنا لكم، رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسألوني أعطكم. فيسألونه الرضا، قال فيرشدهم أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى. وقوله: ذلك الفوز العظيم، أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، وكما قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير، أي هو الخالق للأشياء، المالك لها، المتصرف فيها، القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له، ولا وزير، ولا عديل، ولا والد، ولا ولد، ولا صاحبة، ولا إله غيره، ولا رب سواه. قال ابن وهب: سمعت حيي بن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا.
تفضل شيخ سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، بإسنادكم شيخنا إلى الإمام ابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الثقة وما توفيقي إلا بالله. تفسير سورة الأنعام، وهي مكية. قال العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس: أنزل سورة الأنعام بمكة. وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا. جملة قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. وقال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشبة عن أسماء بنت زيد عن أسماء بنت
جملة
يزيد
واحدة، جملة أو جملة واحدة، لكن هذه الرواية فيها عندك واحدة؟
دي واحدة.
طيب تمام، هي عندي جملة فقط. نعم
نعم. عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. وقال شريك عن ليث عن شهر عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسير في زجل من الملائكة، وقد نظموا ما بين السماء والأرض. وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها 70,000 من الملائكة، وروي نحوه من وجه آخر عن ابن مسعود. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. ثم قال: صحيح على شرط مسلم. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا إبراهيم بن درستويه الفارسي قال حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عمر بن طلحة الرقاشي عن نافع بن مالك أبي سهيل عن أنس بن مالك قال:
وحدثنا أبو بكر أحمد ابن محمد. نعم.
مصحح هنا. نعم. وقال أبو بكر أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا إبراهيم بن درستويه
نعم.
الفارسي.
وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا
نعم أيوه
محمد
محمد بن
بن
معمر.
معمر قال حدثنا إبراهيم بن درستوي الفارسي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال
نعم.
حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سالم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عمر بن طلحة الرقاشي عن نافع بن مالك أبي سهيل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين، لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ثم روى ابن مردويه عن الطبراني عن إبراهيم بن نائلة عن إسماعيل بن عمرو عن يوسف بن عطية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها 70,000 من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال ابن كثير: يقول الله تعالى مادحا نفسه الكريمة وحامدا لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم، فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف كما قال عن اليمين والشمائل، وكما قال في آخر هذه السورة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا معه شريكا وعدلا واتخذوا له صاحبة وولدا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين، يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب. وقوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: ثم قضى أجلا يعني الموت، وأجل مسمى عنده يعني الآخرة. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وعطية والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقول الحسن في رواية عنه: ثم قضى أجلا، قال: ما بين أن يخلق إلى أن يموت، وأجل مسمى عنده ما بين أن يموت الإنسان إلى أن يبعث هو يرجع إلى ما تقدم، وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان، وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة. وعن ابن عباس ومجاهد ثم قضى أجله، يعني مدة الدنيا، وأجل مسمى عنده يعني عمر الإنسان إلى حين موته، وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. وقال عطية عن ابن عباس: ثم قضى أجله، يعني النوم، يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة. وأجل مسمى عنده، يعني
تقبض فيه الروح ثم ترجع إلى صاحبه.
نعم، تقبض فيه الروح ثم ترجع إلى صاحبه عند
صاحبها
اليقظة.
عند اليقظة. نعم.
إلى صاحبها عند اليقظة. وأجل مسمى عنده، يعني أجل موت الإنسان، وهذا قول غريب. ومعنى قوله تعالى عنده أي لا يعلمه إلا هو، كقوله تعالى: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وكقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقوله تعالى: ثم أنتم تمترون، قال السدي وغيره: يعني تشكون في أمر الساعة. وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال، بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية الأول القائلين بأنه تعالى عن قولهم علوا كبيرا في كل مكان، حيث حملوا الآية على ذلك. فأصح الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض، أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا، إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا فيكون قوله تعالى: يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. والقول الثاني أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قوله يعلم متعلقا بقوله تعالى: في السماوات وفي الأرض، تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. والقول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام، ثم استأنف الخبر فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهذا اختيار ابن جرير. وقوله تعالى: ويعلم ما تكسبون، أي جميع أعمالهم خيرها وشرها. قال تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين: إنهم مهما أتتهم من آية، أي دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الرب عز وجل وصدق رسله الكرام، فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون فيها ولا يبالون بها. قال الله تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق، بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب، ولا يجدن غبة ولا يذوقن وباله. ثم قال تعالى واعظا ومحذرا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستغلالا للأرض وعمارة لها. فقال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة والجنود. قال تعالى: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي شيئا بعد شيء، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض، أي استدراجا وإملاء لهم، فأهلكناهم بذنوبهم، أي بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترموها. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي جيلا آخر لنختبرهم، فعملوا مثل أعمالهم فهلكوا كهلاكهم. فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه. قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي عاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أي فيكون معه نذيرا. قال الله تعالى: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب، كما قال تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا، أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل لتفهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه. ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري، كما قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فمن رحمة الله تعالى بخلقه أن يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعو بعضهم بعضا، وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يقول: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور. وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال الوالبي عنه: ولشبهنا عليهم. وقوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، هذا تسلية لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة، وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين. قال تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة، كما ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وقوله تعالى: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هذه اللام هي الموطئة للقسم، فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم، وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك فيه عند عباده المؤمنين. فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون. وقال ابن مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن أحمد بن عقبة قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا محصن بن عقبة اليماني عن الزبير بن شبيب عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيه ماء؟ قال: والذي نفسي بيده إن فيه لماء، إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء، ويبعث الله تعالى 70,000 ملك في أيديهم عصيا من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. صحيح شيخنا؟ عصيا،
هي عندك منصوبة؟
لا هي عند مجرورة، في أيديهم عصيا،
عصية
نعم في أيديهم
يعني لم
عصيا من
يحذفها
نار.
لا ناصب ولا جر وهي
صحيح
اسم يعني فتبقى مرفوع عصي نعم
نعم في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. هذا حديث غريب، وفي الترمذي: إن لكل نبي حوضة وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وأرجو أن أكون أكثرهم واردة. ولهذا قال: الذين خسروا أنفسهم أي يوم القيامة فهم لا يؤمنون، أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم. ثم قال تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، أي كل دابة في السماوات والأرض الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره، ولا إله إلا هو، وهو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. ثم قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم وأمره أن يدعو الناس إلى صراطه المستقيم: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، كما قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل. نعم شيخنا. كما قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والمعنى: لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له، فإنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق، وهو
يا
يطعم ولا
فاطري
يطعم.
فاطري السماوات والأرض، في الاثنين يا أخي قلتها فاطرة،
ها؟
هي الاثنين فاطري السماوات والأرض.
صحيح.
هو قرأها
انتم
مرتين فاطرة.
اخطأتكم يعني على ضبط الكلمة؟
قبل أن أخطأت فاطري بالكسر. جزاك الله خير.
نعم.
قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، أي وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقرأ بعضهم ها هنا: وهو يطعم ولا يطعم الآية، أي لا يأكل. وفي حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا معه، فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، ومن علينا فهدانا، وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام، وسقانا من الشراب، وكسانا من العري، وهدانا من الضلال، وبصرنا من العمى، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي
آية
عذاب يوم عظيم، يعني يوم القيامة.
قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم.
نعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني يوم القيامة. من يصرف عنه، يعني العذاب، يومئذ فقد رحمه، يعني فقد رحمه الله، وذلك الفوز المبين، كما قال: فمن زحزح عن
وذلك
النار
أي يصرف عنه.
ها؟
من يصرف عنه.
أيوه
صحيح؟
صح كده.
نعم.
نعم.
نعم، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والفوز هو حصول الربح ونفي الخسارة. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك
نقف
بخير.
هنا يا شيخ سلام،
إن شاء
نقف
الله.
هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.